أناس مسافرون وجاء الليل وهم في أرض صحراء وجاء وقت الصلاة وتقربوا عن القبلة وصلوا عكسها ولم يعلموا القبلة الأصلية وبعد الانتهاء من الصلاة فبينت لهم جهة القبلة الأصلية فليعيدون الصلاة في مثل هذه الحالة وجهونا لهم هذا السؤال مأجوري.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه واحسان الى اما بعد فالواجب على المسلم عند حضور الصلاه ووقت السفر ان يتحرك ويجتهد في معرفه امراتها وعلاماتها فاذا اجتهد وصلى ثم بان له انه اخطا قبله بعد الصلاه فلا يعد كان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويقول سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اما في البلد فالواجب عليه يسال العاده البقيه ولا يجتهد ما دام البلد بين الناس اما في السهر فيتحرى وصلى ثم بان له بعد الصلاه أنه أخطأ القبلة فإن صلاته صحيحة فإن بلغ له الأمر في أثناء الصلاة استدار يا قبلة حتى ما وحل لا غنى ولم يعد الضلع الله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل ما حكم وضع المصحف على الأرض وإذا وضع على الأشياء هل في ذلك بأس؟
وضع المصحف في الأرض إذا دعت هذه الأمثال الأرض طيبة لا بأس وإذا تيسر مكان رفيع كرسي أو جدال أو ذلك كان هذا أولى وأفضل فإن لم يتيسر ذلك فدعت الحركة إلى وضع على اليسار وعلى الجرية وعلى الحصير لأسباب دعت إلى ذلك فلا حرج فيها لكن لا يوضع إلا على أرض طيبة عند الحاجة.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة هل يجوز إخراج الزكاة على مؤخر صداق المرأة علما بأنها لا تستطيع أن تطالب الزوج بهذا الصداق ومن الذي يجب عليه إخراج الزكاة في مثل هذه الحالة سماحة الشيخ؟
ليس عليها زكاة لأن هذا الدين غير مقرون عليه ليس في قدرتها هو مثل الدين الذي على معسر ليس في قدرة صاحبه الحصول عليه ومثل المال الضائع لا زكاة فيه. أما الدين المؤجل الذي يقدر عليه صاحبه عند الأجل فهذا يزكى إذا كان على مري. أما الصداق المؤجل الذي لا تستحقه إلا بالفراق فليس عليها زكاة له لأنها لا تقدر على قبضه الآن ولا في وقته الحقيقي لأنه أمر مؤجل لا يدرى متى يحصل.
السائلة سماحة الشيخ تقول أرجو أن تعطوني نبذة عن علم القراءات ولماذا يوجد 10 قراءات رغم أن القرآن نزل على 7 أحرف فقط جزاكم الله خيرا.
علم القراءات معلوم لدى القراء ولدى أهل العلم والأصل أن الله جل أنزله أنزل القرآن 7 أحرف وهي أحرف متقاربة تارة باختلاف اللفظ وتارة باختلاف المعنى لكن مع التقارب. ولما تنازع الناس في عهد عثمان رأى ابن عثمان رضي الله عنه ومن كان في زمانه من الصحابة كعلي رضي الله عنه وطلحة والزبير وغيرهم من أعيان الصحابة رأوا جمع القرآن على حرف واحد حتى لا تكون هناك منازعات. والقراء الذين اختلفوا في القراءات 7 و10 إنها قراءات لا يختلف بها المعنى في الغالب إلا اختلاف يسير إما زيادة حرف أو نقص حرف أو اختلاف حركات الرفع والنصب فهو اختلاف يسير اختلاف القراءات 7 و10 اختلاف يسير لا يخرج عن كونه في حرف واحد مما نزل به القرآن. نعم
جزاكم الله خيرا.
السائلة تقول: هل يجوز التداوي بالكي؟ وما هي الأحوال التي يجوز أن أستخدم فيها الكي وجزاكم الله خيرا؟
نعم، يجوز التداوي بالكي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وكية نار، وشربة عسل وكية نار. الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وكية نار. الشفاء في ثلاث، يقول صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، ذكر منها كية النار. قالوا: ما أحب أن أكتوي شيء كية نار، شربة من حجر وشربة عسل وكية نار. قالوا: ما أحب أن أكتوي، عليه الصلاة والسلام. لكن إذا دعت الحاجة إلى شيء فلا بأس. قد كوى جماعة من الصحابة، فإذا احتاج إلى شيء فلا حرج في ذلك، ولكن ترك الكي أولى إذا تيسر دواء آخر وعلاج آخر، لأنه نوع من التعذيب، فتركه أولى إلا عند الحاجة. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بعين عين يقول: هل يجوز الدعاء الجماعي بعد دفن الميت؟
أما كون الدافنين يعتمد أحدهم ذلك ويجتمعوا حتى أدعوا وتؤمنوا، هذا لا نعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا عن السلف الصالح. أما لو دعا على قبر قال بعد من حوله آمين، سمعه يدعو قال آمين من غير قصد، فلا حرج في ذلك. إذا أما الإنسان دعاء أخيه عند دفن الميت: اللهم اغفر له وثبته بقول الثابت، فقال بعض أحدنا آمين آمين، لا بأس. أما قصد ذلك والاتفاق عليه أن هذا يدعو وهؤلاء يؤمنون، هذا لا أعلم له أصلا عن السلف الصالح، فتركوه أولى وأحوط. أما إذا أمن من غير قصد، أمن على يعني مشروع يدعو الميت، فإذا دعا الميت بعد الدفن وسمعه بعض إخوانه وقال آمين، فلا حرج في ذلك، لأنه دعاء بخير وتأمين على خير، والحمد لله. نعم.
فقرة أخرى يسأل بها سائل للبرنامج أم بكر من الدمام، سائلة تقول: هل يصل أجر قراءة القرآن للميت حينما يقرأ الأبناء على نيتهم بالنسبة لوالدهم، وهل الدعاء له فضل أم قراءة القرآن الكريم أفضل؟ جزاكم الله خيرا.
القرآن لا يقرأ على الناس، لا على الميت ولا على غيره، كل يقرأ نفسه وثوابه لنفسه، لأنه لم يرد في الأدلة الشرعية أن أحد يقرأ عن أحد أو لأحد. وذكر أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس هناك نزاع بين أهل العلم في أنه لا يقرأ للميت، لا يقرأ أحد لأحد، قال أنه لا نزاع في بين أهل العلم أن هذا ممنوع. لكن الصدقة والدعاء أمر مطلوب، يعني دعاء الميت: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم انجه من النار، اللهم تقبل اعماله، او صدق عنه، هذا طيب، هذا ينفع الميت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. قد اخبر الله عن السلف الصالح انهم كانوا يدعون لسابقيهم، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالدعاء مشروع للحي والميت بإجماع المسلمين، ليس فيه نزاع. وصلاة الجنازة دعاء الميت، المسلمون يدعو الميت بعد تكبيرة الثالثة، ما بعد التكبيرة كله دعاء للميت، فالدعاء الميت فيه خير كثير ومصالح جمة. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه السائلة أم بكر في سؤالها الثاني تقول بأنها امرأة تعمل في البيت بكثرة، تقول بأنها تحب الدعاء خاصة في الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء مثل الدعاء بين الأذان والإقامة، تقول: هل أستطيع أن أدعو وأنا أشتغل علما بأن قلبي حاضر وليس غائب؟ فأرجو منكم التوجيه.
نعم، الإنسان يدعو في كل وقت الحمد لله، ولو كان في الشغل، كان في ولو كان في شغلها من طبخ أو عجل أو غير ذلك، تدعو وهي في شغلها والحمد لله قائمة وقاعدة، فوقت الدعاء واسع والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلتها تقول هذه السائلة: هل كلمة أرجو أو الرجاء لغير الله جائزة، أم أن الرجاء لا يكون إلا لله عز وجل؟
لا بأس أن تقول لأخيك: أرجو منك أخي أن تعطيني كذا، أو أرجو من والدي يعطيني كذا، أو أرجو من والدتي، أو أرجو من فلان صاحب لك أن يعطيني أو يقرضني أو يعينني على كذا وكذا، لا سبيل هذا. لكن الشخص الذي لا يستطيع وليس من شأن الإنسان لا يرجع منه، إنما هذا فيما يستطاع، أرجو منه يقرضني كذا، أرجو أن يعينك، هو يستطيع. أما تقول أرجو من الميت، لا، إذا سرك أرجو منه يعينك بكذا، أو أرجو من الغائب الذي لا يسمع كلامك ولا تخاطبه إنما تعتقد فيه أنه يساعدك هو ميت، إذا رجوته أو خفته هذا من الشرك، لا يجوز. أما إذا رجوته بالمكاتبة وهو غائب، بالهاتف تلهون وهو غائب، أو خاطبته وحاضر تقول أرجو أن تقرض كذا، أرجو أن تعينني على كذا وكذا، هذا لا حرج فيه، لأن دعاء الحاضر السامع فيما يغدو لا حرج فيه. كما قال الله سبحانه في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه، لأن موسى قادر حاضر، فاستغاثه شخص من بني إسرائيل على خصم له من القبط فأغاثه موسى. فالمقصود أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر مشافاة أو من مكاتبة لا حرج في ذلك إذا كان قادرا. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، هذا السائل مصري ومقيم بجدة، يقول في سؤاله: لقد وفقني الله عز وجل من أداء فريضة الحج هذا العام، ولكن هناك خطأ وقعت فيه، وهو أنني انتقض وضوئي في الشوط الخامس من طواف الوداع بخروج ريح، وذلك لعدم تمكني من التحكم في خروج الريح لمدة طويلة، وقمت بإتمام باقي الأشواط بدون تجديد الوضوء. وعندما رجعت وسألت علمت بأنه لا بد للطواف من وضوء، ماذا أفعل حتى يكتمل حجي ويصبح صحيحا إن شاء الله وجزيتم خيرا؟
من شرط الطواف الطهارة كالصلاة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. فإذا أحدث الإنسان في الطواف وجب عليه يعيده من أوله، فإن ذهب إلى بلاده ولم يعد طواف الوداع فعليه دم بالنحر مكة الفقراء. إذا كنت ذهبت إلى وطنك ولم تعد الطواف فإن عليك دما، يعني شاه رأس من الغنم جزاء قضان أو ثني ماعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يجزيه الضحية يذبح لمكة الفقراء ويوزع الفقراء، لأن الطواف الوداع ذهب وهو واجب من الواجبات، فيجب عليك دم يذبح لمكة الفقراء. نعم،
يوصي سماحة الشيخ أحد الإخوان مثلا في مكة
يوكل مريضه إذا وصى كفى، يوكل إنسان ثقة كفى.
طيب، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: بالنسبة لنافلة الظهر، هل لها تشهد أوسط أم تكون أربع ركعات متصلة؟ أفيدونا أفادكم الله.
السنة ركعتان ركعتان، صلى ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فأربعا قبل الظهر بتسليمتين وأربعا بعدها بتسليمتين، وإن صلى بعدها ركعتين فقط الراتبة فلا بأس، وإن زاد صلى أربعا بعدها فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبلها وثنتين بعدها، هذه الراتبة. فمن زاد وصلى أربعا قبلها وصار أربعا بعدها صار ثمان، قبلها أربع وبعدها أربع، كان ذلك أفضل وله هذا الخير، من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى النار. نعم،
جزاكم الله،
لكن يكون ثنتين ثنتين. طيب، نسلم من كل ثنتين، هذا هو السنة.
نعم، جزاكم الله خيرا. رجل تزوج بامرأة وأنجبت له أولاد، ثم بعد ذلك تبين أنه رضع من أمها 10 رضعات متواليات، هل يطلقها أم يستمر معها؟ وهل الأولاد يرثونه أم لا؟ مأجورين.
إذا ثبت أنه رضع من أمها
بشهادة الثقة من النساء أو الثقات 5 مرات أو أكثر في الحولين، هذا كوني في الحولين، صارت أختها بان أنه أخت له ويبطل النكاح، والأولاد يتبعون، الأولاد نسبهم صحيح لأنهم ولدوا على فراشه على أنها زوجة، فإذا ظهر بعد ذلك أنها رضيعة كله لا يضره ذلك، أولاده وأولاده ينسبون إليه وهم أولاده وأولادها. لكن متى ثبت أنها أخته من الرضاع أو خالته أو عمته أو بنت أخيه أو بنت أخته بطل النكاح، والأولاد أولاده ينسبون إليه لأن ولدوا على شبهة النكاح. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب أو البرقع عندما تصلي، أم أنها تخلعه وتضع شيء على وجهها كامل وهي تصلي أمام الرجال؟
الواجب عليها ستر وجهها بخمار أو غيره، يعني إذا كان عندها أجانب، أجنبي ليس محرما لها، تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما. وأما إذا كان ما عندها أحد فالسنة أن تكشف وجهها. نعم.
هذه السائلة تقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، عندي ذهب هدية فهل فيه زكاة؟
نعم، إذا حال الحول على الهدية ويتبلغ النصاب وجبت الزكاة. إذا أهدى إنسان من لا إنسان ما يبلغ النصاب من الذهب أو الفضة وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، إن صار ماله بالهدية إذا قبلها صارت مالا له. فإذا حال الحول بعد قبوله الهدية وقبضه لها فإنه يزكي الهدية سواء كان ذهبا أو فضة أو مالا آخر نوى به التجارة والبيع. في حال عليه الحول وجبت الزكاة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذه سائلة رمزت لاسمها بميم ألف ألف من الرياض. السائل ميم ألف من الرياض يقول: والدة زوجتي أحيانا عندما نذهب أنا وزوجتي للسلام عليها في منزلها تسلم علي وليس على رأسها غطاء، مع أنها امرأة مسلمة ومحافظة على الصلوات الخمس ومحافظة على الشريعة الإسلامية والأداب الإسلامية، فهل إذا خرجت علي في بعض الأحيان وليس على رأسها غطاء هل تأثم بذلك؟
الصواب أنها لا تأثم لأنها محرم لك أم زوجتك، لكن لو غطت رأسها يكون أحوط وأحسن خروجا من الخلاف، خروجا من خلاف من جرى تحريم إبداع الرأس للمحرم. والأظهر في الأدلة الشرعية أنه لا يحرم كون المحرم يرى رأس أخته من الرضاعة أو يرى رأس أم زوجته أو جدة زوجته، الصواب لا حرج في ذلك. لكن إذا غطته احتشاما خروجا من الخلاف يكون حسن إن شاء الله.
طيب، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل الذي لم يذكر الاسم هنا يقول بأنه شاب يعمل بمهنة محاسب، يقول: كنت آخذ راتب والحمد لله، ولكنه كان لا يكفيني، ومضيت ما يقارب من 2 عامين، وخلال 2 عامين أخذت مبلغ على فترات بما يعادل 1700 ريال تقريبا، وأخذت ذلك بدون صاحب المحل كتزويد المبلغ في الفواتير، وأنا اعتبرت هذه المال سرقة، والآن أريد أن أخلص أو أخلص نفسي أمام الله عز وجل من هذا المال الحرام، ولكن أنا في حيرة، وإذا قلت لصاحب الشركة رفضني من الشركة، وإذا علم الناس وزملائي أخاف من موقفي أمامهم، علما بأنني في نظرهم ملتزم بشرع الله، وجهوني في ذلك. ونيتي يا سماحة الشيخ يعلم الله التسديد، ولكن ظروفي الآن لا تسمح، فماذا أعمل؟
الواجب عليك رد المال إلى صاحبه بالطريقة التي تمكنه مهما أمكن، ولو بغير اسمك باسم آخر، يقول لمسؤول الشركة إن هذا مال عنده للشركة، تذكره عنده ويعطيه المسؤول عن الشركة بأي طريقة من دون اسمك أنت بل باسم آخر، يقول إن هذا أعطانيه شخص يقول إنه للشركة وإنه يريد براءة ذمته، إن هذا دخل عليه الشركة ويريد براءة ذمته، فتقرأ ذمك بذلك. فإن تعسر هذا ولم يتيسر فتصدق به عن أهله، صدق به بنيته عن أهله في بعض الفقراء والمساكين مع التوبة والندم والإقلاع وعدم العودة، العزم الصادق على أن لا تعود في مثل هذا.
جزاكم الله خيرا. السائلة أم حسن من الدمام لها مجموعة من الأسئلة. تقول في السؤال الأول: سماحة الشيخ، هل أستطيع أن أذكر أذكار المساء بعد صلاة العشر بعد صلاة العصر مباشرة، وذلك لأنني قد أخرج بعد صلاة العصر مباشرة في بعض الأحيان لزيارة أقاربي ولا أعود إلا بعد صلاة المغرب، وجهوني في ذلك.
أذكار المساء يسحب أداؤها بعد العصر أو بعد المغرب، الأمر واسع، من حين تزول الشمس دخل وقت أذكار المساء العشي، العشي بعد الزوال كله عشي، وإذا أتى بالأذكار في العصر أو في المغرب أو بعد العشاء كله طيب والحمد لله، وإذا تيسر في العصر فهو أحسن.
جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى سلطنة عمان. السائلة ميم ميم تقول في السؤال الأول: في بيتنا شجرة كبيرة ومثمرة، وهذه الشجرة تقف عائقا في سبيلي أن نبني محلات تجارية، وأسرتي ترغب في اقتلاعها، فما حكم الشرع في ذلك يا سماحة الشيخ؟
أعد.
تقول السائلة: في بيتنا شجرة كبيرة مثمرة، وهذه الشجرة تقف عائقا في سبيلي أن نبني محلات تجارية، وأسرتي ترغب في اقتلاعها، فما رأيكم في ذلك؟
لا حرج في ذلك، يعمل بالأصلح، إذا كان قلعها أصلح الحمد لله، ليس بإضاعتنا، هذا من مصلحة أهل الشجرة، فإذا رأوا أن قلعها أصلح فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بناء مسجده في محل مسجده شجر أمر بقلعه، أمر بقلع النخل لمصلحة توسعة المسجد. فالمقصود إذا كان في قلع الشجرة أو قطعها، سواء كانت نحلة أو رمانة أو تينة أو غير هذا من الشجر الذي ينفع، إذا صار في المصلحة قلعة لبناء دور فيه أو بناء مسجد أو توسعة بيت أو توسعة مسجد كل ذلك فلا حرج فيه والحمد لله.
جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. في أسئلتها هذا السؤال تقول السائلة من سلطنة عمان: ما حكم شرع في نظركم سماحة الشيخ في من يقوم بتحسين اللحية دون حلقها، خاصة بأن حجم اللحية كثيف جدا وملفت للنظر، هل يكون معذور أمام الله عز وجل إذا قام بتهذيبها؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
ليس لأحد أن يتعدى على اللحية لا بحلق ولا تقصير ولا تهذيب، الواجب تركها وعدم التعرض لها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وسط الشوارب ووفر اللحى، خالف المشركين، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأعف اللحى، خالف المشركين. هكذا جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم يقول عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب وأرح اللحى، خالف المجوس. فالواجب على المؤمن إعفاء اللحية وتوفيرها وعدم التعرض لها، أما الشارب فيقص ويحفى بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: هل يجب عند غسل اليد عند الوضوء من المرفق إلى الكف من الأعلى إلى الأسفل، أم أنه يجب التقيد باتجاه معين؟
ماشي.
يقول: هل يجب عند غسل اليد عند الوضوء من المرفق إلى الكف من الأعلى إلى الأسفل، أم أنه لا يجب التقيد باتجاه معين؟
الواجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق في الوضوء، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ذراعيه مع المرفقين حتى يشرع في العضد، يعني يدخل المرفقين في الغسل سواء بدأ من أعلى أو من أسفل، المهم أن يجري الماء على اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق إلى أول العضد، وهكذا في الرجل يجري الماء على الرجلين حتى يستدخل الكعبين، يشرع في الساق، فتكون المرفقان والكعبان كلها داخلة في المغسول. نعم.
جزاكم الله خيرا. بعد ذلك نختم رسالة السائلة من سلطنة عمان بهذا السؤال، وتذكر هذه السائلة وتقول: أمي ترتدي التمائم مع أنها مؤمنة بأن ما يريده الله عز وجل سيقع، ولكن حسب ما تقول فالإنسان مطالب بأن يبحث عن عافيته وصحة نفسه، ولقد نصحناها بأن التمائم شرك وحرام فنهرتني وغضبت، علما بأن التمائم منتشرة بين أقاربي ونساء القرية، فما رأيكم بذلك سماحة الشيخ؟
تعليق التمائم لا يجوز، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم: فوصيتي لك ولأمك ولجميع أهل البلد أن يتقوا الله وأن يحذروا تعليق التمائم، لا من الأقوال ولا من غيره، يجب قطع التمائم وإزالتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعا فلا ودع الله له، ومن تعلق تميما فقد أشرك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرقى يعني مجهولة، أو الرقى بغير الشرع، أما الرقى الشرعية هي مستثناة غير داخلة في الحديث، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأولاد وغيرهم من الحروز من القرآن وغير القرآن، أو من ودع أو من خرازات أو من طلاسم، كل ذلك منكر لا يجوز. وهكذا التولة، وهي تسمى الصرف والعطف، نوع من السحر، لا يجوز فعله لا من النساء ولا من الرجال، فالسحر من المحرمات بل من الشرك، لقوله جل وعلا في السحرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر وما أنزل على كان ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فجعله كفرا. فالواجب الحذر من التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، لأن تعليقها منكر عن متن الأحاديث، ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق غيرها أيضا، فالذين أجازوا تعليق التمائم من القرآن قد غلطوا في هذا، والصواب المنع لأمرين: أحدهما عموم الأحاديث الدالة على تحريم تعليق التمائم، لأن الرسول لم يستثني، ما قال إلا إذا كانت من القرآن، بل عمم. المعنى الثاني أن تعليق التمائم من القرآن لو أجيز لكان وسيلة لتعليق التمائم الأخرى، يعني ما كل أحد سيفتش على هذا وعلى هذا، وسد الذرائع أمر لازم وواجب.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.